السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا في سورة الأنعام. توقفنا عند آية 33، قول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كله مع المصاحف، آية 33 صفحة 131. طيب، الآيات هنا بدأت بقول الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. بدأت الآية بحرف التوكيد اللي هو قد، بتؤكد أن الله عز وجل يعلم ما يدور في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة للدعاء، إن الداعية لما يستشعر، أن الله عز وجل يعلم ما يدور في صدره علم معية. يعني دايما العلم بيجي في القرآن، يعني إن الله كان بما تعملون بصيرة، علم عشان يديك ثقة وطمأنينة أن الله معك، إنني معكما أسمع وأرى، أو علم تهديد، يعني واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يبقى العلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في صدرك. فهنا ربنا بيطمئن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم ما يدور في صدره. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله عز وجل يعلم ما يدور في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بيحزن على هذا الكلام. فحرف التوكيد ده بيزود الطمانينه، اللي هو قد ده بيزود طمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أن يسمع هذه الكلمات. يا جماعة، احنا قلنا الآيات من أول، بعد مقدمة الأنعام وبعد الآية الرابعة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إيه؟ معرضين. فقلنا بتتكلم في قمة الإعراض عن آيات الله عز وجل، وماشي معنا السياق إن ناس بيطرح عليهم آيات فيعرضوا. وقلنا في صنفين: صنف في الأول طلب نزول آيات، وصنف الثاني عمل ايه بقى؟ ومنهم من ايه؟ ومنهم من يستمع، تظاهر بسماع الايات. يبقى صنف قال انا عايز ايه حسيه، مش عاجبني الايه القران، وصنف قال ماشي انا هشوف بقى ايه القران دي واقيمها بنفسي، وتظاهر انه بايه؟ بيستمع للايات. قلنا في الغالب لو قسمناهم التقسيمه ديت، إن الصنف اللي بيتظاهر بسماع الآيات دول مين؟ دول الأتباع ولا المتبوعين؟ اللي بيتظاهر بسماع الآيات المتبوعين، دول الرؤساء، دول القادة اللي بيتظاهر بسماع الآيات. إنما اللي بيطلب آيات حسية دول المتبوعين، دول الأتباع الضعفاء يعني. خلاص، فهنا قمة الإعراض. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم ما يحزنك وأعلم ما يدور في صدرك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والرسالة لم تخرجه عن البشرية، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمات يسمعها من الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتاج أن يسمع القرآن. فكل الآيات اللي في القرآن اللي نزلت على صدر النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، مش هيستطيع أنه يتحول من المنذرين إلا بنزول القرآن على قلبه. فنزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطيه قوة وثبات. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أو قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. إذن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت من القرآن. كذلك، أي نزل القرآن منجما كذلك لنثبت به فؤادك. طب النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق وأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم وأقوى الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يحتاج إلى تثبيت من القرآن. أمال إحنا بقى؟ يبقى الداعية اللي هيخوض معركة الإنذار للناس ويواجه إعراض الناس دون قرآن أكيد هيغلط، لأن القرآن بيجعل الإنسان عنده اتزان نفسي، الآيات ديت لما تنزل على صدر الداعية بتخليه إنسان عنده اتزان نفسي، فيعرف يتصرف التصرف الصح. الإنسان لما يفقد الاتزان النفسي بتاعه يبدأ يضبش بقى، يخبط، يعمل أي حركة، يعمل ياخد قرارات خاطئة تحت الضغوطات، يوافق على اقتراحات تضيع له دينه، ممكن تحت الأذى والتعذيب تخليه يقول كلام، ينطق مثلا بعقائد ضل. الاتزان النفسي اللي بيثبت القرآن بينزل للداعية بيعمله اتزان نفسي، هذا الاتزان النفسي بيخلي الإنسان يحافظ على الشريعة الصافية كما هي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل قمة الإعراض ده كان بيحتاج أن يسمع هذه الكلمات، فربنا بيقول له قد نعلم إنه تأكيد لا يحزنك الذي يقولون. إيه الذي يقولون ده؟ ها إيه الذي يقولون؟ احنا معانا سياق الصورة، نرجع نشوف هم قالوا ايه. قالوا في لما تيجي تجيب من اول الصورة لغاية كده لغاية الآية ديت هتلاقي ثلاث اقوال للمشركين. لما تيجي تجمع من اول الصورة المشركين قالوا ايه؟ قالوا في الاول وقالوا لولا انزل عليه ملك، طلبوا آية. قلنا ده فريق مين؟ ده الاتباع الضعفاء. فريق المستكبرين قال حاجتين، الجملة الأولى اللي قالها آية 25 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا إيه أساطير الأولين. يبقى القول الأول للضعفاء طلب الآيات الحسية، القول الثاني للمتبوعين الرؤساء قالوا على القرآن أساطير الأولين، القول الثالث على احتمالية وقالوا، احنا قلنا وقالوا آية 29 وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا، اما قلنا ان دي معطوفة على هيقولوا اساطير الاولين وهيقولوا ان هي الا حياتنا الدنيا، او ديت لما يرجع يرد ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وانهم لكذبون وقالوا، يعني ولو ردوا لعادوا ولا قالوا، احنا شرحنا ده بالتفصيل مرة فاتت احتمالين. يبقى القول الثالث ان هم انكروا البعث. دي الاقوال اللي احزنت النبي صلى الله عليه وسلم، حصلها التكذيب به والتكذيب بالقرآن. حصل الأقوال دي إن هو مش مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم بيكذبوه، لأنه قالوا له إحنا مش مصدقينك، خلي ملك ينزل معاك. قال الذين كفروا لولا أنزل عليه إيه ملك في الأول، خلي ملك ينزل معاك. أو التكذيب بالقرآن، قالوا على القرآن إيه، ها إن هذا إلا أساطير الأولين. الأقوال دي كانت بتحزن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كانت بتحزنه؟ إيه اللي يحزن؟ عشان نعرف دلوقتي الداعية يحزن على ايه، ايه اللي بيسبب حزن للداعية. هل في الاقوال دي دلوقتي انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مثلا؟ يبقى اذا الداعية لازم معايير حزنه تبقى منضبطة صح على معايير القرآن، ما يبقاش بيحزن لاشياء هي اصلا المفروض ان هي المفروض ما تمثلوش شيء. يقولوا يا سيدي اللي يقولوا، بيقولوا عليك كذا، بيقولوا عليك كذا، ما يعيرش لده اهتمام. انما الداعية يهتم لتكذيب قومه، دي حاجة تحزنه، دي حاجة تأثر عليه، دي حاجة تخليه يتحرك. الداعية يحزن ان هم رافضين القرآن، دي حاجة مضايقاه، لازم كده تصرف. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، اللي موجود معنا في الصورة. بعضهم قال الحزن هنا سببه افتراءهم على الله عز وجل، هم منتقصون من حق الله من شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر الله عز وجل، مش قادر يسمع انتقاص في حق الله فيغضب ويحزن ان هم بينتقصوا من قدر الله. وبعضهم قال يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاقوال دي اللي بيقولها هيهلك فخايف عليهم. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مآل هذه الاقوال ويعلم عاقبة هذه الاقوال، فيخاف ان انتوا لو استمرتوا على القول ده هتضيعوا نفسكم، فحزين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، يبقى اذا الداعية ما بيحزنش على انتقاص منه من كلام فيه في شخصه في دنيته، لا هو بيحزن على الناس. والايات اللي جايه ديت من اول هنا يحزنك الذي يقولون وان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء، مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اسلام قومه صلى الله عليه وسلم، فعلا حريص عليكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص، يعني لدرجة لو قدر انه يطلع السماء او ينزل الارض عشان الناس تؤمن كان عملها. يعني لو أعلم أني لو زدتهم عن 70 استغفار لزدت المنافقين، هزود لهم عن 70. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده استعداد يعمل أي شيء في حدود الشرع عشان القوم يؤمنوا. دي أهم صفة من صفات الداعية، شدة الحرص على الناس. الحرص ده لما يفقد وتبقى مجرد نقل معلومات للناس مش هتتحمل أذاهم، مش هتعرف. لو مجرد أن أنت مقتنع بحاجة بتحبها وخلاص، ما عندكش الحرص ده على الناس، الحرص ده مش عريق فيك، حرص رهيب على الناس ده لو مش متأصل فيك، هتبقى المعلومات اللي عندك عن الوحي مش كافية انك انت تعرف تواجه اذى الناس، مش هتستحمل. هتيجي تكلم الناس مع اول كلمتين دول كنت مسيبهم ماشي، عامل وجع دماغ، تبقى عامل زي اللي دخل حريقة ينقذ ناس عشان ما يولعوش فيها، وانت بتشيله من شقة مثلا محروقة، وانت بتشيله فقعد يخبط يرفص فيه كده وانت بتشيله، قمت انت رامي تقول تصدق انا غلطان اصلا، اولع بقى خليك، انا جاي اشيلك تقوم تخبط فيا. فطبيعي اغلب اللي هتيجي تنقذهم من النار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وانا اخذ الفراش بيتهاوى على النار وانا اخذ بحجازكم عن النار، اغلب اللي بيتهاوى على النار ده اما تيجي تشيله مش هيجي معاك بسلاسه، هو بيتهاوى على النار زي الفراش كده ما بيقذف نفسه على النور. فاعرف انك هتقابل باذى، دي سنة زي ما ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش انت الوحيد اللي كذبت ومش انت الوحيد اللي أذيت، دي سنة ماضية. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. معنى الآية دي يعني ايه؟ بعضهم قال كأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم المشكلة اللي بينهم مش مع المشكلة اللي بينهم وبينك مش معاك، وما المشكلة دي مع مين؟ المشكلة ديت مع آيات الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بإيه؟ بآيات الله. يعني أنت لو تخليت عن آيات الله هترجع تاني إيه؟ الصادق الأمين. اللي خلاك وصفك يتغير عندهم من الصادق الأمين إن يقولوا عليك ساحر وشاعر ومجنون، هي إيه؟ أنك أنت تلبست بآيات الله وبقيت بتدعو بآيات الله فتغير وصفهم لك. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحزنش، هم مش بيقولوا عليك كذب، هم عارفين انك انت بتكذبش، بدليل لغايه اخر لحظه وهم رايحين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم او بيجتمعوا عشان يقتلوه في الهجره، يوم الهجره كانوا سايبين الامانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، عنده حاجه عجيبه جدا، يعني رايحين يقتلوه والامانات متعانا عنده، يعني بيستفيدوا منه ورايحين ايه. فتجد ان ايه، ان يعني الاخر لحظه هم مش مكذبينك، هي المشكله مع ايه؟ مع آيات الله، وده خطر. احيانا انت تقوم انت تعمل ايه بقى؟ تقوم على قدر ابتعادك عن ايات الله على قدر ما انت بتقرب منهم. قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى الرضا بتاعهم ولن ترضى يعني كمال الرضا، هو بيفضل يرضى عنك على قدر ما انت ايه بتقرب، وده قول الله عز وجل واذا لاتخذوك خليلا، هترجع هتصاحبهم. يبقى لما يرضوا عنك ويتخذوك خليل اعرف ان انت غيرت فين في المنهج، لانه هم ما غيروش في المنهج، ما واحد فيكم غير، انما فجأة بقيتوا صحاب وقاعدين جنب بعض في حاجة غلط معايا. يعني هو يقول الله عز وجل ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، هو عنده منهج حرص على الحياة ورفض التحاكم الى الشرع، ده منهج عنده، لان هو لو انت لو وافق بالشرع يبقى هو كده بدأ يسلم خلاص. فطالما هو ثابت وانت ثابت لا يمكن هتلتقوا، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا سورة النجم ولم يرد الا الحياة الدنيا. فالعلماء بيقولوا ليه اعرض عنه؟ لانه يستحيل ان تلتقي، يستحيل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهو صاحب منهج ثابت عليه إرادة الحياة الدنيا، هو ثابت واضح ثابت على ده ما بيغيروش. معنى أنه يرضى عنك ويتخذك خليل ويوافق على اللي أنت موافق عليه، يعني اللي أنت موافق عليه هو موافق عليه، يبقى هنا في ايه؟ اكيد في اشكاليه. طبعا انتوا فاهمين انا طبعا انتوا فاهمين انا قصدي على ايه، يعني ان هو هيقول نعم للي انت موافق عليه لا يبقى ايه، يبقى اكيد في ايه، في اشكاليه. المهم نكتفي بهذا القدر. ولقد كذبت رسل، فانهم المعنى الثاني اللي قالوه، المعنى الاولاني قالوا مشكلتهم، عشان ما نتلخبطش، المعنى الاول قالوا مشكلتهم مش معاك، مشكلتهم مع ايات الله. المعنى الثاني قالوا ليه ربنا بيقول له فانهم لا يكذبونك، ما تحزنش، ان انت بقى ما عدتش تتعب نفسك في طلب الايات، لان قضيتهم ان هو يعلم انها ايات الله، هو مش بيقول عليك كذاب، وهو عارف انك مش كذاب، وانت بتتحدث عن الدار الاخره، هو يعلم انك لست بكذاب ولكنه مجرد جاحد. فتبقى الايه دي شبيهه بايه النمل، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى المعنى اما الرساله هنا اللي بتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اما ان اللي خلاهم يغيروا رايهم فيك ايات الله، فاحذر واوعى تسيبها. ده معنى. المعنى الثاني ان مشكلتهم مش التكذيب او عدم الاقتناع، دي مش مشكلتهم، فمش الحل انك تزود لهم في الايات الحسيه، مش ده مش حل، لانه هو حقيقه يعلم ان ايات الله ولكنه ايه، يجحد. عشان كده ما قالش ولكن الظالمين بايات الله يكذبون، قالوا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. اللي بيجحد ده يعلم انه حق ثم يجحد به. تاني وضحت؟ يبقى في معنيين بيوصلوا لنا من قول الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. طيب بما ان انا تعبت ووصلت لهم الايات ورفضوها واعرضوا عنها واتريقوا واستهزأوا وسخروا، ومنهم صنف قال لي انا عايز ايه حسيه، والصنف الثاني عمل نفسه بيسمع القران وفي الاخر قال لي اساطير الاولين، فانا حزنت على ده، اعمل ايه؟ فانا قدامي اختيار من اتنين، ما قداميش كداعيه مع الناس اللي هتعمل معايا كده غير اختيار من اتنين. اما ان انا اختصر الطريق اختصارا واقفز مراحل كثيره جدا واقول خلاص يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ يقولوا له عايزين ايه حسيه. طيب انا هجيب لكم ايه حسيه، بس لو ما امنتوش بيها هينزل العذاب. كده انا اختصرت مراحل كثيره جدا 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 وتعجلت هلاك الامه. الحل الثاني ان انا اعمل ايه؟ اصبر. هعمل ايه؟ هفضل ثابت على المنهج، هفضل ادعو لغايه الكثره هتقابلني بالتكذيب، شويه شويه ناس هتؤمن منهم، الشويه اللي هيؤمنوا دول هيبقوا عماد الدعوه ونصره الدين، يبداوا ينتشروا في الارض وينشروا الدين لغايه لما الدين ينتشر. بس دي قصه طويله قوي. يعني انا قدامي اختيار من اتنين، اختيار سهل ومريح وسلس بس ممكن تبقى عاقبته هلاك ملايين ومليانه من الناس، واختيار صعب وطويل وشاق على النفس ولكن ممكن عاقبته كالوف مؤلفة من الناس هتدخل في نيلها افواج. يبقى انا كداعيه احيانا كعجله بشريه جوايا ببقى مايل تجاه الاختيار الايه اللي هو السريع ده. طب ما خلاص آية تنزل لسه بها أقول لهم ويعرضوا ونقعد 950 سنة ندعو إلى الله ويقبلونا بالتكذيب وقلة لسه هنمشي. طب ما خلاص آية فأحيانا بعيدا بقى عن سياق الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لينا احنا كدعاء، أو مش احنا يعني الخطاب موجه للدعاء قصدي، إن أحيانا الداعية يتعجل حيلة نفسية إنه يزهق يقول لو آية تحصل بقى وخلاص، والناس آية تضطر الناس للإيمان. لكن ده تعجل عن السنة. امال ايه السنة اللي ده السنة يعني السنة الكونية الثابتة؟ ايه السنة؟ يقول الله عز وجل بيقر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء. ولقد كذبت رسل من قبلك، انت مش يعني طبيعي ان انت تكذب، عشان انسان ما يجيش يقول ايه ده لان رحت كلمتهم فكذبوني. يقول له طب ايه؟ طب انا عارف ده مش ده متوقع، ده السنة الأصل إن هم أول ما يقابلوك بالتكذيب. ده الأصل في دعوة الرسل، وما آمن معه إلا قليل، ده الأصل من أول سيدنا نوح. يبقى ولقد كذبت رسل من قبلك، دي بتعرفني كده إن مش معنى إن هم هيكذبوني إن أنا بطل دعوة، لأن أنا عارف من الأول أنا نازل واخد العدة والعتاد، وعارف إن أول ما سألقاه هو التكذيب ثم السخرية ثم الإيذاء. أنا عارف ده، يعني أنا متوقع ده وعارفه. ولقد كذبت رسل من قبلك، عملوا إيه؟ اختاروا الحل الإيه؟ الطويل. اختاروا الحل اللي فيه مجاهدة وفيه صبر وتحمل أذى حتى يؤمن قومه، أو يؤمن إيه من كتب الله عز وجل له الهداية من قومه. اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. على الله ده اختيار بقى النبي صلى الله عليه وسلم، على الله ايه ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المواقف اللي زي دي وجات له فرصه زيها، فرصه ايه؟ لما نزل الملك الجبال ولو شئت اطبق عليهم الاخشبين، النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارش الحل السريع، اختار الحل الايه اللي فيه صبر وتحمل مشقه واذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، صبروا على حاجتين، على ما كذبوا واوذوا. يعني في ممكن تقول فصبروا على ما كذبوا، يبقى كذبوا دي متعلقه بالصبر، واوذوا دي استئنافيه، واوذوا حتى اتوا نصرون، او صبروا على حاجتين حتى، يبقى حتى دي تبع صبروا مش تبع اوذوا. يبقى معنى الايه فصبروا على التكذيب والإيذاء وظلوا صابرين متمسكين حتى أتاهم النصر. يبقى يا جماعة قبل الصبر على الإيذاء في حاجة اسمها الصبر على التكذيب، بل دي أشد على الداعية الحق. التكذيب أشد على نفسية الداعية، وهنا قدمت على الإيذاء، أشد على نفسية، وإن كانت هي المرحلة الأولى تكذيب ثم الإيذاء كزمنية، بيحصل الأول يكذب وبعدين يؤذيك، لكن أشد على الداعية. يعني لو هيؤذيك ويؤمن قد يكون أحب إلى الداعية، يعني لو هيؤذيك بس يؤمن مش مشكلة، أنت ممكن تصبر. ولذلك غفر أحمد بن حنبل للمعتصم الصياط اللي كان بيضربها له عشان قول الخلق بالقرآن، غفر له حقه بفتح ومعتصماه لما راح فتح، فغفر له أحمد بن حنبل دي طالما عمل خير، فقال انا بيتنازل، وان كان اصر طبعا على قول الحق، ما قالش ان المعتصم كان محق في مساله خلق القران. فانت احيانا قد تصبر على الايذاء ولكن لا تصبر على التكذيب. فصبروا على ما كذبوا. اذا ما قدامكش حل الا الصبر، انك انت تختار هذا الطريق. دي سنه رسل قبلك نكره تفيد التكثير، رسل كتير، لا انت لا اول ولا اخر واحد يكذب. فالآية دي زي ما فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها برضو ان ما لكش عذر انك انت تتوقف، لانك انت ماشي في طريق لست بدعا من الرسل، لا انت لا اول ولا اخر واحد يكذب. يبقى انت لما تروح تتكلم ناس وتكذب، دي مش حاجة تخليك تتوقف، ده المتوقع. ولقد كذبت، وبرضو بالتأكيد، والتأكيد فيها اشد هنا، اشد من قد نعلم، جات معها لام القسم، لام ولقد. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى الداعية ما قدموش حل إنه يتعجل سنة ربنا حتى إيه؟ أتاهم نصرنا. النصر هو اللي جه، بمعنى الله عز وجل هو الذي يحدد موعد النصر، الله وحده سبحانه وتعالى، لا يتدخل في ذلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الله عز وجل. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، ربنا بيقول له ما قدامكش حل إلا إنك تصبر حتى يأتي موعد النصر. إمتى؟ دي بتاعت ربنا. لذلك لما كان، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، راح أبو بكر عشان الهجرة، قال له إيه؟ أو أذن لك؟ هو عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك بالإيه؟ بالإذن. نقلة الهجرة دي عايزة إذن. الإذن جه إن إحنا ننقل لمسألة الدولة، ان احنا ننتقل من المجموعه المؤمنه لاقامه الدوله المسلمه. الاذن جه، هو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك باذن. فمواعيد النصر يحددها الله عز وجل مهما تعجلها المتعجلون. وكنا اتكلمنا قبل كده من زمان، من اول درس تقريبا بعد رمضان، في مساله الخطر في التعامل مع وعود الله عز وجل. في ناس بتتعجل الوعود وتقعد تقول نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، فيهزم فيشك في موعود الله. لكن هو تدخل، احنا قلنا التدخل، التدخل في وعود الله في الزمان وفي المكان وفي الكيفية يؤدي إلى سوء ظن بالله. كنا قاعدة خرجنا بيها من الدرس ده، التدخل في وعود الله سواء الزمان امتى ينزل او المكان او الكيفية، ده ممكن يؤدي، لو مش من واحد بقى عنده بصيرة جدا جدا وفقه واطلاع، يعني ممكن يؤدي الى ايه؟ والاسلم ترك ذلك. قلنا المثال بتاع سيدنا ابو بكر لما ربنا قال غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع، ربنا قال بضع، سيدنا ابو بكر قال 6 سنين، تدخل في تحديد زمان. فلما عدوا 6 سنين بعض المسلمين أساء الظن قال لا إيه ده، إنما البضع من 3 لـ 9، فأنت ما تتدخلش لما ربنا يقول بضع صبها بضع، ما تتدخلش فيها حتى أتاه نصر. لذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مبدل لكلمات الله. بعد السنة دي لازم تعرف إن لا مبدل لكلمات الله. يعني إيه لا مبدل لكلمات الله؟ لها معنى للمشركين ومعنى للدعاء. بالنسبة للمشركين مهما فعلتم وبذلتم من مجهود لإيذاء الرسل وتقتيل المؤمنين وصد الناس عن سبيل الله كلمات الله ستتم. قالوا هنا كلمات الله أي وعود الله، وعود الله بالنصر هتأتي مهما كان ظواهر الأمر مختلفة عن الموعود. بمعنى قول الله عز وجل المثال المشهور سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر الخطاب استغرب جمع ايه ويولوا الدبر ايه واحنا عاملين نتضرب في مكة مستضعفين. فمهما كانت ظواهر الأحداث غير وعد الله اعرف ان وعد الله هو اللي هيأتي. فلا مبدل لكلمات الله بتزيد أهل الإيمان قوة وطمأنينة وتضعف شوكة المشركين وبتوصل لهم رسالة هاتوا آخركم وقل للذين لا يؤمنون آخر هود وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ربنا اللي عنده الأمر كله يحدد ويدبر بحكمته ولطفه سبحانه وتعالى متى ينزل الأمر. يعني طول سورة هود حتى إذا جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا طول السورة الأمر عمال يأتي، الأمر عمال يأتي، سواء الأمر بإهلاك قوم نوح والأمر بإهلاك قوم صالح والأمر طول السورة في إهلاك أمر بيأتي. فآخر السورة بقى المسلمين منتظرين الأمر بقى بتاعهم هيجي إمتى إيه اللي هيحصل لقريش. فربنا بيقول ولله غيب السماوات والأرض هو اللي يعلم له الغيب وده غيب وإليه يرجع الأمر كله. طب أعمل إيه؟ فاعبده وتوكل عليه. اوعى تفتكر ان في المرحله دي ربنا غافل عنك. وما فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمله. اوعى تعتقد زي ولقد اتينا ابراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين، زي هنا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. خلاص، يبقى المعنى الاول لا مبدل لكلمات الله مهما فعل اهل الباطل من ايذاء وتقتيل وتشريد وتعذيب لن يغيروا كلمات الله، لان اللي غير كلمه واحد يبقى واحد اقوى منه. ما هو لو واحد قال خد قرار بقتل فلان او باعدام فلان او باسقاط فلان، هو خد قرار وقال كلمته واعلنها، عشان يجي واحد تاني يغير كلمته ويبدلها لازم يبقى ايه اقوى منه، يكسره عشان يغير كلمته، يا اما يكسر كلمته بالقوه يا اما يجبره على تغيير كلمته. لكن الملك سبحانه وتعالى هو العزيز لا يغالب، أي لن يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله. مسألة تبديل لا تبديل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولا تجد من سنة الله ولا تجد لسنة الله تبديل ولا تجد لسنة الله تحويلة، دي ممكن إن شاء الله كنا برضو اتكلمنا عنها في مسألة الوعود درس الوعود، ممكن يفرد لها مسألة سنن ربنا سبحانه وتعالى. وكان العلماء يتكلموا في مسألة الفرق ما بين تبديل للكلمات وتحويل الكلمات، فجاب كمثال سريع يقولك تبديل كلمات الله إن ربنا لما يقول كلمة العذاب على قوم دي كلمة، إن يبدلها إن تتحول كلمة العذاب إلى كلمة نعيم. يعني اللي ربنا هينزل عليهم العذاب محدش يقدر يخلي العذاب ده إيه؟ نعيم. التحويل انه يحول هذا العذاب من هؤلاء القوم الى قوم اخرين. يعني لو ربنا قضى بالشقاء على بلد والعياذ بالله انزل سخطه على بلد، لن يستطيع احد كائنا ما كان ان يبدل هذه الكلمة ويحولها من سخط الى نعيم. ولو اتبرعوا لها من كل الدنيا جابوا لها فلوس مش هتجيب نعيم برضه، يعني القضية مش قضية فلوس. او التحويل لا يستطيع احد ان يحول هذه الكلمة كلمة سخط دي يوديها بعيد، حدش يقدر يعمل كده الا الله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وباء في المدينه فدعا ربنا سبحانه وتعالى انه يرفع الوباء من المدينه وينقله للايه؟ الجحفه قريبا من المدينه، فحول الوباء من المدينه للجحفه، ده تحويل. سنن ربنا لا تبدل ولا تحول. ماشي، لا مبدل لكلماته، والدليل على كده ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الدليل على ايه؟ نبأ المرسلين ده دليل على ايه؟ ده دليل على المنظومة كلها، دليل ان في رسل جم من قبلك وكذبوا وأوذوا وفي الاخر كان في النصر، ومهما عملوا ما غيروش النصر، وان الرسل فضلوا، كل ده دليل على ايه؟ ولقد جاءك من نبأ المرسلين. احنا نسينا نقول حتة، احنا قلنا لا مبدل لكلمات الله بتحمل معنى للمشركين ومعنى للدعاء. بالنسبة للدعاء المعنى يعني ايه لا مبدل لكلمات الله؟ يعني لو انت حاولت تختار الطريق القصير انت كده بتبدل كلمة الله في الأمة الخاتمة. تاني، الطريق القصير كان معناه ايه؟ معناه ان آية حسية ضخمة ما تأمنش ويمين زي العذاب الكلي الاستئصالي. قضى الله عز وجل بكلماته ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه. المعنى ده تكرر كتير ودايما بيجي من بعد سيدنا موسى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزمن وأجل مسمى. ولو كتير بقى في يونس وفي آخر وهود وفي اللي أنا أقول في طه مكرر كتير جدا، وفي الحميم ثلاث أربع مرات أو مرتين مسألة ولولا كلمة سبقت. كلمة الله اقتضت إن مفيش عذاب استئصالي من بعد نزول التوراة، فلا مبدل لكلماته. يعني مهما تعجل الدعاء مفيش قدامهم غير صبروا وكذبوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ما قدامهمش غير. يعني أصبح الاختيارين اللي قدامك قال إلى إيه؟ الاختيار واحد. لذلك بعد مقدمة قد نعلم أنه لا يحزنك والآية اللي بعدها لقد كذبت رسل اللي هي بتبين السنة، طب افرض أنت ما اقتنعتش بده، عشان كده جت وحشاه صلى الله عليه وسلم من يعمل كده، عشان كده جت بإن، وإن كان إن دي شرطية بتفيد تقليل حدوث الفعل. يعني لما أبقى أنا مثلا مستني محمد إنه يجي، لو أنا واثق إن محمد جاي أقول إيه؟ إذا محمد جه قول له كذا، ولو أنا بنسبة 90% عارف إنه مش هيجي هقول لك إيه؟ إن جه يبقى أقول له كذا. يبقى بفرق ما بين أداة شرط إذا وإن، إذا لتكثير وإن للتقليل أو العدم. فهنا جت مع نفس الله إيه؟ وإن كان كبر، لأن صلى الله عليه وسلم مش هيحصل معاه كده، فعشان كده جت معاه بإيه؟ بإن، ما قالش وإذا كان كبر، قال له إيه؟ وإن. لو أنت ما اخترتش الحل الأولاني ما قدامكش اختيار غير بقى أنك أنت إيه؟ تكسر السنن. هات لهم أنت آية بقى، ربنا مش هيغير السنة، ربنا مش هيغير سنته، اكسر أنت السنة، اتصرف أنت. وبما ان انت مش هتعرف تكسر السنن فما قدامكش حل تاني غير الايه؟ غير الصبر. لذلك اللي هيحاول يكسر السنن هيكون من الجاهلين، اي الجاهلين به سنة الله، مش كده يقولوا بعض المفسرين؟ فلا تكونن من الجاهلين بسنة الله في عذاب قومك، ليها سنن. وان كان كبر عليك عرضه، اللي مش هيفهم الايتين قد نعلم ولقد كذبت ايه 33 34 هيبقى كبر عليه اعراض قومه. معايا يا جماعه؟ وصلت؟ اللي مش هيتشرب بمعاني الايتين دول هيجي يدعو قومه هيقابلوه بالتكذيب. اللي مش المعاني دي مش مستقره في صدره وفي عقله وفي كيانه وفي شعوره هيجي يدخل لمساله الانذار هيفاجئ بتكذيب، هيقولك ايه ده، انا كبر علي اعراض قومه، كبر علي اي شق علي، مش قادر اكمل كده، مش هعرف اكمل بسنة صبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاه النصر، مش هقدر امشي في السكة دي، لا انا كبر علي الاعراض. طب بما ان كبر عليك الاعراض هتعمل ايه يعني؟ هيبقى قدامك انك تسيبهم وتمشي فيتقال عليك اذ ابق الى الفلك المشحون زي سنة ونس، او انك انت تدعو باية تنزل عليهم ولو نزلت عليهم اية فعلا يبقى انت كده بتستعجل هلاكهم وانت عارف ان هم معاندين اصلا لسه. معايا؟ وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت، وبرضو جات للتقليل وللشك مش هتقدر، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأي، وتكملت بتاع أي ولن تستطيع أو فافعل. وإن استطعت يعني تكملت جواب الشرط، وإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأي فافعل ولكنك لن تستطيع. زيك ربنا بيقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين ان الله لو شاء لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين ان في سنة اللي هي رسل من قبلك كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتوا من رسل. اللي هيجهل الايتين دول هيقع في اللي بعدها، دي قاعدة يا جماعة.
لذلك اللي ما بيبقاش عنده المعاني دي مترسخة قوي وفي نفس الوقت حريص على إيمان قومه. أصلا الآية دي بيقولوا دي من أكتر الآيات اللي بتبين مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، إن لو كان في مقدوره وكلف شرعا أن يأتي بسلم، يطلع سلم في السماء أو نفق في الأرض عشان الهداية كان فعل. شوف شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وقلنا دي من مقومات الداعية، لو غابت منه هيفقد أهم ركن من أركان الداعية، الحرص على الإيمان قوم. أهم ركن من أهم الأركان الدعوة شدة الحرص على إيمان قومه. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك إن مشكلة الناس دي مش عدم اقتناع. لما أنت قرأت عليهم القرآن وعمل نفسه إنه بيستمع وقال إن هذا إلا أساطير الأولين، طلعت مشكلته الحقيقية مش الاقتناع، وهو عمال يقول لك أنا مش مقتنع أنا عايز آية. لو الداعية صدقوا هتلاقي الدعاء الوقت مشغولين بنفق الأرض وسلم السماء، ودي مصيبة بقى. ماذا لو انشغل الدعاء إلى الله بنفق الأرض أو سلم السماء؟ تخيل لو الدعاء مركزين إن هما يعملوا حركات للناس عشان إيه؟ عشان يؤمنوا. إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي الدعاء عمالين يبعدوا عن آيات القرآن ويزودوا في الإيه؟ في الحركات. كل ما يزود في الحركات كل ما الناس ما تؤمنش، يقوم يعتقد إن المشكلة إن في الحركة اللي عملها ما كانتش كويس، يقوم يزود، يقوم غصب عنه طول ما هو بيزود عمال إيه؟ عمال يبتعد عن آيات القرآن اللي هما ما أمنوش بيها من الأول. ربنا قال له ونقلب في نفس الصورة، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طالما ما أمنش بالقرآن أول مرة، لو عملت له أي حاجة ربنا هيقلب له بصره وفؤاده، مش هيقبلها خلاص، ما عادش هيقبلها. فلو الداعية انشغل بنفق الأرض إنه يعمل حركات ويجيب آيات للناس ويحاول يتفلسف ويحاول يعمل لهم حركات زيادة بعيدا عن آيات، أنا مش بقول الجهد، جهد توصيل آيات القرآن وتبسيط آيات القرآن للناس ده مطلوب، يعني الوسائل الموضحة لآيات القرآن ده مطلوب، وإن احنا نجيب آخرنا فيه ده مطلوب، وعلى قد ما نعرف نبسط واستعمال كل الوسائل اللي بيكتشفها الإنسان لتبسيط الدين للناس ده مهم جدا، لكن أنا بتكلم على الدعوة بعيدا عن آيات القرآن. ودي أحد معاني قول الله عز وجل في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قيل تمنى أي تمنى إيمان قومه، لما بيشتد إيمان قومه قوي 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 يحرص عليهم جدا جدا جدا، الشيطان يستغل الحتة دي يقول له إيه؟ طب ما عشان إيمان قومك بلاش الآية دي تقيل عليهم عشان يسمعوا كلامك، فتقول آه فعلا بلاش الآية دي، امسح الايه، امسح ايه الايه دي شويه، امسح دي، امسح مش رقم مش عارف كام، امسح دي حاضر، امسح دي، امسح دي، امسح دي. انت معتقد، انت خد بالك، انت ما عملتش كده طلبا لدنيا، انا مش بتكلم دلوقتي على عايز دنيا، ده ربنا بيقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. الشيطان دي بالنسبة له زي ما تكون بير واسع، ألقى الشيطان في أمنية، خد بالك من كلمة ألقى في دي، يعني لقى حاجة واسعة يعرف يتدخل فيها. أنا بتكلمك على إنسان من شدة حرصه على قومه قد يغير في الشريعة. أيوة نعم، لذلك القرآن بيعمل توازن نفسي عند الداعية، بيعمل تربية نفسية عند الداعية. مسألة الإيمان هي بيد الله، إنك لا تهدي واضحة، يعني ممكن آيات بقى كتير زي ولو شاء الله لجمعنا هدى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله آخر يونس، لكن واضحة في القصص إنك لا تهدي من أحببت، حتى أقرب الناس ليك واللي دافع عنك ما تقدرش، ولكن الله يهدي من يشاء. ده لما بترسخ في قلب الإنسان، عشان كده بعد الشوط بتاع وإن كان كبر عليك وإنما يستجيب الذين يسمعون، ربنا بعد كده جينا المرة الجاية إن شاء الله في قول الله عز وجل في آية 48 وما نرسل المرسلين إلا، إيه وظيفة المرسلين؟ مبشرين ومنذرين بس خلاص. آية 48 وما نرسل المرسلين إلا إيه؟ دي وظيفتك، لو وظيفتك نفق في الأرض ولا سلم في السماء، وحتى بيقول لهم لما يجي بعد كده وبعد ما يقول لهم بعد ما ربنا قال لهم ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، قل وقول لهم كمان انا لا عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا انا ملك ولا ولو انا اول ما تسمعوا كلامي فجاه الحياه تتقلب ذهب لا 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 ولا في 100 يوم هحول لكم حياتكم كلها النعيم ولا الكلام ده. انا مرسل من الله جل مبشر ومنذر. لو عملتوا كذا الله هيديكوا كذا، لو عملتوا كذا الله هيعاقبكم بكذا، مش انا. انا وما عشان كده جات هنا المره دي بصيغه الحصر والقصر، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. في بقى فمن امن وفي بقى الكافر، خلاص. وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بعضهم قال اغلب العلماء ان الجاهلين هنا اللي هو الجهل اللي ضد العلم. عندنا الجهل بيحمل معنى من اتنين، اما جهل ضد علم او الجهل اللي ضد لا ما هو ده اللي ضد العلم، الحلم. الجهل اللي ضد الحلم يقولوا تجاهلت القدر، قعدت تفور وتغلي، تحلمت يعني مهما تولى عليها ما بتتهزش. ففي جهل ضد الحلم وفي جهل ضد العلم. اغلب المفسرين قال فلا تكونن من الجاهلين اللي ضد العلم، يعني اوعى تكون من اوعى. وده ما فيش فيه تنقص من قوله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك. والايه بدات بايه؟ وان كان. فربنا بيقول للي هيمشي في الطريق ده انت كده جاهل. وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش في الطريق ده واختار طريق الايه؟ الصبر اللي هو الطريق الطويل اختاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خطبش بهذه الايه. خلاص؟ عدم فهم سنن ربنا في الايمان والكفر مين والاستجابه للايات دي جت مرتين، ان ربنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسيدنا نوح، هناك اني اعظك ان تكون جاهلين، وهنا فلا تكونن من الجاهلين. هناك كان معتقد ان ابنه من اهله، قال انه ليس من اهلك، بمعنى من اهلك اللي كتب له من نجاة، مش مجرد انه ابنك انه ينجو، لا. وهنا مش مجرد ان الايات الحسيه تخليهم يؤمنوا، لا. فدي نقطة خطيرة لازم الإنسان يفهم. أو الجهل، يبقى بعضهم قال الجهل ضد العلم، أو الجهل ضد الحلم، أي فلا تكونن من الجاهلين، يعني ما تخليش إعراضهم يكبر عليك. بداية الآية وإن كان إيه؟ كبر عليك. فأنت من الأول ما تخليش الموضوع تقيل على صدرك عشان ما توصلش للمرحلة دي. فلا تكونن من الجاهلين يعني احلم عليهم واصبر عليهم. وضحت؟ فلا تكونن من الجاهلين. القاعدة بقى عشان بدل ما تطلع السماء وتنزل الارض وتتعب وتطلع تعمل وتجيب ايات في القران ما تتحملش اعجاز علمي على حد التعبير المعاصر وتلبسها اكتشاف معاصر عشان تخليه يؤمن، وتغير في الايات وتجيب حديث منكر موضوع بس عشان في حته حلوه هتعجبهم تقوله، انت عمال تتنطط وتعمل عشان بس هو من شده حرصك على الناس. زيك لو شبهنا الدين مثلا كقصر له ابواب. المثل ده من اكثر الامثله اللي سمعتها في يعني في بدايه التزامي وفرقت معايا في فهم مساله ان في ناس بتتشدد وفي ناس بتتساهل، والدين الحق وسط. لو قلنا الدين ده عامل زي القصر واحنا وفي ناس بره ونفسنا ندخلهم القصر ده، عايزين ندخلهم الدين، فالقصر ده له ابواب. سيد القصر امر ان في ابواب تظل مفتوحه وامر ان في ابواب تظل مغلقه، سيد هذا القصر. فانا من شده حرصي على ناس ان هم يخشوا افتح افتح افتح، فواحد قال لا الباب ده مقفول، تقول له يا عم ايه افتح بس يخشوا وبعدين مش مهم. او في واحد تاني اقفل اقفل اقفل، ليه يا عم؟ ما اصل كده الناس كلها تخش، مش اي حد يخش. ففي ناس بتزود في مساله سد الذرائع قوي وتتشدد وتقفل ابواب لم يامر الله عز وجل باغلاقها، هي من المباح. يعني تيجي واحد جاب وسيله لنشر الدين معين يقول لك لا، ليه يا عم الوسيله مباح؟ لا اصل دي ممكن كذا وكذا وكذا. طيب ما هو ما فيش دليل شرعي ان دي فعلا هتبقى ذريعه، ماشي احنا عندنا حاجه اسمها سد الذرائع بس دي مش ذريعه لكذا. لا اقفل وخلاص. يعني بيتعامل ان الوسائل الدعويه توقيفيه، توقيفيه يعني لازم، لا الوسائل مش توقيفيه. الوسائل لازم تبقى شرعيه بس مش لازم تبقى اتعملت. يعني انا لو عايز اعمل عرض مثلا باوربوينت كويس واعرضه للناس ما فيش مشكله. انا عايز اعمل وسيله جديده لنشر الدعوه مثلا، اراي واحد نعمل مطويات مثلا للبنات المتبرجات بس المطويه تبقى مفخخه تفتح تنفجر فيها مثلا، فدي وسيله ايه؟ دعويه مثلا. ولا ايه رايكم؟ فايه مش عايزين نتشدد ونقفل الابواب لم يامر الله عز وجل باغلاقها، ومش عايزين نتساهل ونفتح ابواب امر الله عز وجل باغلاقها معايا. فانت من الاول لازم تبقى وسط. فربنا بيديك القاعده بقى عشان ما تكونش من الجاهلين، انما يستجيب الذين يسمعون. اعرف بقى ملخص الموضوع كله، انك انت هتقعد تكلمهم كده كده مش هيسمع لك، مش هيؤمن بيك الا اللي هيسمع بجد، مش اللي بيمثل. لان ربنا قال ومنهم من يستمع اليك، لكن ربنا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك. قلنا ده كان جاي يجادل مش جاي يسمع بجد، لكن ده انما يستجيب الذين يسمعون الباحثون عن الحق يوفقهم الله عز وجل للحق. المعنى ده مضطرد في القرآن بكثرة. يعني إيه؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها ها؟ كمنتهى إنما أنت منذر من يخشاها سيذكر من يخشى. دي كتير جدا إنك أنت بتنذر اللي بيخاف. هنا في نفس السورة وأنذر به أي بالقرآن مين؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يعني طول ما يمشي في القرآن والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحفظون، برضو معنا في السورة. يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة هو اللي مش هيؤمن أصلا في مسألة الخوف من الدار الآخرة، فيؤدي إلى إنصات عشان ينجو. ده اللي هيصل إلى الحق. إنما يستجيب الذين يسمعون. طب اللي مش هيسمع، اللي مش هيبحث عن الحق، ده ربنا شمال سماه ميت. ده كأنك يعني تخيل لو انت جبت سلم في السماء ونفق في الارض وبتوريه الواحد ايه، خلاص مش هيستفاد منه، مش هيستفاد. لو انت عملت له ايه مش هيستفاد، هو ميت اصلا مهما وريته هو ميت. ميت يعني المستقبلات الحسية بتاعته ماتت فما عادتش بتأثر فيه. يعني لما تبقى مستقبلات الحسية بتاعت الايد ماتت، تحط عليها حاجة سخنة ما بتحسش، تحط عليها حاجة ساعة ما بتحسش، مهما غيرت في الآية اللي بتحطها على قلبه ما عادش بيحس. المستقبلات الحسية بتاعت قلبه كلا. لما قال إذا تتلى عليه آياتنا قال، ليه قال أصلا ده الآيات دي تهز جبل؟ ليه الآيات لما بتنزل على قلبه ما بتهزش؟ وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل رانا في المستقبلات ماتت، بقى فيك دار عازل كده، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللي كانوا بيكسبوه من الشهوات والمعاصي عمل جدار فولاذي، آيات القرآن تنزل ما تأثرش فيه فأصبح ميت. لذلك والموتى عكس الذين يسمعون. احنا قلنا أول جريمة انه ما بيسمعش، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الآية دي بقى الجمال اللي فيها ان هي متسابة تحتمل كذا معنى. هل المعنى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى اللي يعني ما قبلوش الشرع فاصبحوا ميتين يبعثهم الله، يعني ان الله قادر على هدايتهم وان هدايتهم عاملة زي البعث؟ واضح ده معنى. يعني كأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي ما اثرش فيها القرآن دي ميتة، والحل معاهم البعث، والبعث لا يكون إلا بيد الله مش معاك، فمش حل دول عندك. لذلك أحد معاني قول الله عز وجل في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قيل هو الله، أي أنت منذر ولكن الله هو الذي يهدي من يشاء، زي ما هيجينا دلوقتي اذا كملنا. يعني من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، دي بتاعت ربنا. يبقى والموتى يبعثهم الله، قيل الموتى اي الذين لا يسمعون القران يبعثهم الله، الله قادر على هدايتهم وبعد ما يهديهم يرجعوا له بقى. وقيل الموتى يبعثهم الله يعني الموتى اللي ما رضوش يسمعوا القران هيظلوا موتى الى ان يموتوا ومش هيفوق غير بالبعث كده. واضح؟ يعني المعنى التاني معناه ان في ناس هيظل مختوم على قلوبهم الى الموت. اي يبقى معنى الايه التاني والموتى اي والذين لا يسمعون القرآن هم كالموتى وهؤلاء سيظلون موتى لا يتأثرون بالقرآن إلى أن يموتوا ثم يبعثهم الله فيوقنوا أنه الحق. اللي بقى ولو ترى يذوق هيفضل مكذب لغاية لما يبعث معايا. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. احنا كده بقى لنا كم دقيقة؟ 50. نكمل يا شباب, نكمل الساعة. طبعا ما تيجي ساعة. طيب والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية ربه. تاني بعد كل ده انا بقرأ الآية دي موقعها عجيب جدا. يعني انا حاسس ان بعد كلمة وقول الواو دي وبعد كل هذا يقولون لولا نزل عليه آية ربه. انتوا بتفهموش من اول الصورة, مع ان اول آية بعد المقدمة بعد ثلاث آيات وما تأتيهم من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين. وقالوا عايزين آية, قلنا لهم روحوا شوفوا الآيات الحسية الناس اللي ماتت. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وجعلنا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. مفيش فايدة, عايزين كتاب. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. طب ملك, الملك مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لأن لو جعلناه ملكا, لأن لو نزلنا ملك زي ما هو وسبناه زي ما هو لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو خلينا الملك بشر رجعناه ملكا لجعلناه بشرا ولبسنا عليه ما يلبسون مش هتصدقوه. ما انتم ما صدقتوش البشر, هتصدقوا الملك اللي في صورة بشر. بعد ده كله طلبوا آية. فالموقع الآية دي عجيب, لذلك العلماء وقفوا عند هل ده شوط جديد, يعني هل ده نقاش مع ناس تانين ولا كده. بقى عندنا صنفين. صنف بيقول ماشي أنا مصدق القرآن والآية, فيروح يستمع للقرآن فيقول عليه أساطير الأولين, وهو من الأول لا بيطلب آية ولا حاجة, هو عايز يطلع عن القرآن أساطير الأولين. ليه؟ لأنه يعلم أن القرآن حق. وصنف هو أساسا معرض لا سمع قرآن ولا حاجة, فهو مش عارف لا القرآن حق ولا حاجة, هو أهم حاجة مش عايز يغير الأوضاع اللي هو فيها. فإحنا عندنا كده صنفين من الناس. صنف السادة المتبوعون القادة دول بيفكروا وفاهمين زي ابو جهل, دول فاهمين عارفين ان القرآن حق وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق. عشان كده بعض المفسرين قال في قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين, قال دول القادة المتبوعون دول مش الأتباع. قال الأتباع مش بيجحدوا بآيات الله, الأتباع ما بيسمعوش آيات الله أصلا معرضين, إنما القادة كان بيروح ويسمع الوليد بن المغيرة وأبو جهل كانوا بيسمعوا وعارفين, فده كان جاحد. لذلك لما نيجي اللي قال كده برضو بيقول إيه, أما تيجي تسقط الآيات دي على الواقع مش كل الغرب الآن الكافر يعلم إن ده حقه بيشهد, لا, منهم المعرض الشهواني أصلا ومنهم اللي عارف وبينكر. معايا كده؟ طيب فبعض الناس قالوا وقالوا لو ننزل عليه آية من ربه. حاجة من اثنين, إما أن الشبهة دي كانوا كل شوية يكرروها فالرد كان بيتنوع عليهم. لما قالوا لولا أنزل عليه ملك كان في شوط من الردود لغاية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم. لو عايزين آية بقى أنا معيش غير القرآن. وبعضهم قال لا ده هناك حددوا الآية كتاب في قرطاس أو ملك. هنا قالوا إيه, طب يا عم بص إحنا هنتسهل معاك, هات لنا بقى أي آية وخلاص. وقالوا لو ننزل عليه ايه آية من رب, ده ايه كأنه يعني بيتناقش بقى نقاش موضوعي خلاص. انا يا عم انا لا عايز كتاب في قرطاس ولا عايز ملك, هات لنا اي آية. لذلك هنا الرد كان مختلف عن الرد اللي ايه اللي فات ناقشناهم في الآية المعينة اللي طلبوا. هناك طلبوا آية معينة وهي ان ينزل ملك, فناقشناهم في فكرة نزول الملك وقلنا نزول الملك ده حاجة من اتنين, يا ينزل زي ما هو يا ينزل يبقى فناقشنا مآلات كل اختيار من دول. هنا طلب آية فردنا كرد عمومي لولا أنزل عليه نزل عليه آية ربي قل إن الله قادر على ينزل آية, أي آية ربنا قادر ينزلها ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو عايزين مجرد آية, الحيوانات من حواليكم كلها آية والطيور كل آية كل حاجة حواليكم آية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل اللي حواليك آيات. عايز آية على إيه؟ آية على البعث؟ هو اللي خلق كل ده مش قادر أن يخلق مثلهم ويبعث مرة أخرى؟ ولو قلنا السياق كده ان هو طب هات لنا اي ايه فقال لهم الرد بتاع وما من دابه ايه 38 ردت بحاجتين. عندكم الايات الكونيه مغرقه الدنيا وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. المفسرين اختلفوا اما الكتاب هنا القران او الكتاب معناه لوح المحفوظ. اللي قال الكتاب القرآن قال يبقى كده آية 38 ردت الرد المفحم ان انتوا عندكم آيتين كبار كتاب الله المنظور وكتاب الله المقروء. آيات الله الكونية وآيات الله التشريعية. عندكم الكون من حواليكم وعندكم القرآن. تدبروا في الكون وتدبروا في القرآن هتجدوا ملايين وما لا يحصى من الآيات. مش انت عايز آية واحدة؟ انت لو بصيت في اي طير فوقك وفي اي دبه وفي اي حاجه حواليك فيها ايات. ولو بصيت في القران ما فرطنا في الكتاب من شيء اي ما فرطنا في الكتاب من شيء يدل على الهدايه. فهنا مش شيء عشان لما واحد يقول ايه ما فرطنا في الكتاب الكتاب المقصود بالقران يقوم يستدل بالايه دي ان القران فيه كل حاجه. يقوم واحد يقول له ايه طب يعني مثلا الفروع الفقهيه فين في القران؟ طب الحاجات الدنيويه فين؟ طب تفاصيل مسائل طب علوم الحسابات والفلك والرياضه فين؟ بعضهم قال موجوده كاشارات من اين ناتي بها. يعني زي ما ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ده يعرفك ان اي حاجه تاخدها من ايه؟ من اهل الذكر. فاهل الحسابات واهل الرياضه والفلك دول بتاخدها من وفيها اطيعوا الله واطيعوا الرسول وفيها اتباع السنه. فكل الفروع الفقهيه اللي موجوده في السنه القران في الاصول العامه وفي بعض الفروع. وبعضهم قال لا ما فرطنا في الكتاب من شيء دي آية واحدة بتتكلم إن الكون من حوالينا كله مليان آيات وكل هذه الآيات سطرها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فكل حاجة هتكتشفوها وهتعرفوها هي أصلا مسطرة في الإيه؟ في اللوح المحفوظ يعلمها الله عز وجل ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى اللي قالوا معنى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه هات لنا أي آية. فربنا قال لهم لو على مسألة الآية الحسية ربنا قادر على أن ينزل آية حسية بس أنتوا اللي جاهلة. وأنتوا جاهلة ليه؟ لأن أنتوا بتتدبروش في الكون من حواليك ولا بتتدبروا في القرآن. معايا؟ العجيب هنا وده حاجة أنا يعني لسه عايزة تأمل أن لما المرة الأولانية لما قالوا لولا نزل عليه لولا أنزل عليه ملك وهنا لولا نزل عليه آية من ربي الطلبين دول بيجي بعدهم نقاش. يعني هيحصل الوقت نقاش طويل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وقل أرأيتكم بغته ويوم نورس والذين كذبوا. هيحصل نقاش وهناك حصل نقاش طويل. إنما لما جم عند آية ومنهم من يستمع إليك جعلنا على قلوبهم أكينة يفقهوا في أذانهم وقرأ ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه أي لكنا أنفسهم وما يشعرون إيه بعدها على طول إيه ولو ترى إذ وقفوا على ما فيش نقاش على طول تخويف بالإيه بالعذاب. كنا احنا ذكرنا قبل كده أحد القواعد إنك أنت بتفرق بين اللي بيسأل هل هو من اللي قادة السادة المتبوعون اللي فاهمين وبيجحد فده على طول بتخوفه بالعذاب ولا هو من الأتباع الضعفاء السذج اللي ما بيسمعوش فده بتناقشه وبتفهمه. وقلنا أشهر مثالين جايين بسورة واضحة في سورة ايه؟ لا مش الحجر الحج. في سورة الحج لما قلنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ده بيتبع كل شيطان ده تابع لأي حد. فناقشناه كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم التاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك. بتخوفه على طول. فهنا لما رجعوا برضو كأن برضو النقاش رجع تاني مع مين؟ مع الأتباع مع الضعفاء. فالقرآن بيعطي اهتمام كبير لهؤلاء دول اللي فيهم أمل. التاني جاحد محتاج تخويف التاني يعلم انه الحق. لذلك بعضهم قال كلمة جميلة قوي في آية 39: والذين كذبوا بآياتنا إيه؟ صم وبكم في الظلمات. قال لك صم ده الفريق الأول اللي هو المعرض اللي مش عايز يسمع أصلا، ده اللي هم الضعفاء السذج اللي أصلا هم تأتيه من آيات ومن آيات ربهم إلا كانوا عنها إيه. وده ترتيب الصورة، بدأت باللي كانوا معرضين. بكم اللي يعلم الحق ومش عايز يقوله، الذين أتيناهم الكتاب يعلمونه، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم عندنا في الصور. فالاتنين في الظلمات، الفريق الأول الصم اللي مش عايز يسمع الحق، مش عايز يسمع أصلا، معرض عن أي آية، والفريق الثاني اللي يعلم وهو إيه مش عايز يتكلم بالحق. ممكن نكتفي كده بقى بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بإذن الله تكملة إزاي بقى القرآن ناقش دول، وإيه الآيات الكونية اللي جابها لهم ووضعهم داخل آيات كونية معينة عشان يضطرهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.